المستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، وأما ثمرة دخلها في جعل الحب الذي هو مفاد الدليل عليكم السلام، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين. ذكرنا في البحث السابق أن القدرة يمكن أن يخصص لها أدوار متعددة. الدور الأول أن يكون لها شرطية في مبادئ الحكم، أي في الملاك والشوق، ولا يستلزم منه أي محذور، بحيث يقال أن ملاك الحق أو الشوق نحو المأمور به مشروط بقدرة المكلف. الدور الثاني الذي يمكن أن يخصص به أو تخصص به القدرة دور جعل الحكم، وأن الحكم الشرعي في مرتبة الجعل مقيد بالقدرة. والدور الثالث وهو دور الإدانة والعقاب أو تحمل المسؤولية بتعبير آخر، أن القدرة يكون لها دور في الإدانة وتحمل المسؤولية، يعني أن المولى يعاقب من كان قادرا وترك الواجب أو عصى، أما من لم يكن قادرا فلا عقاب ولا إدانة بالنسبة إليه. بالنسبة إلى هذا الدور الثالث لا شك ولا ريب فيه، وثمرة دور القدرة في هذا الدور الثالث واضحة، لأن القدرة منشأ لثبوت العقاب، وعدمها منشأ لعدم ثبوت العقاب. ففي مقام المسؤولية والإدانة وأداء التكليف، إن كان المكلف متمكنا وقادرا وترك التكليف يعاقب، إن لم يكن متمكنا وترك التكليف، يعني كان عاجزا عن إتيانه، فلا يعاقب. إذن ثمرة كون القدرة لها شرطية في مقام الإدانة والعقاب والمسؤولية واضحة جدا، لأنها تثبت العقاب وبعدمها ينفى العقاب. الكلام كله في الدور الثاني، أنه إذا كانت القدرة شرطا في الإدانة والمسؤولية وبعدم ثبوتها ينفى أو يعدم العقاب عليكم السلام ورحمة الله. إذن ما هي الثمرة لشرطية القدرة في جعل الحكم عليكم السلام ورحمة الله؟ وبعبارة أوضح نطرح هذا السؤال، أنه نحن ذكرنا في البحث السابق أن كل خطاب من الخطابات الجعلية أو الحكمية لها قسمان أو تنقسم إلى قسمين. قسم الأول الخطاب الذي بداعي التحريك والبعث المولوي، والقسم الآخر هو الخطاب الذي ليس بداعي البعث والتحريك المولوي، وإنما مثلا بداعي التشجيع فقط، ترغيب أو التشويق. مثلا المولى يعلم أن عبده لا يمكنه أن يأتي بالتكليف، ولكن يوجه له الخطاب حتى العبد يشتاق إلى المأمور به لو فرضنا أنه تمكن في المستقبل. إذن الخطاب فعلا بالنسبة إلى هذا العاجز ليس بداعي البعث والتحريك، وإنما بداعي الترغيب والتشويق. مثل خطاب الحج يتوجه نفرض إلى غير المستطيع، ولكن لا بداعي التحريك، بينما بداعي التشويق. ولذلك تجد أن الناس الآن يشتاقون ويدعون الله في ليالي القدر كل سنة أن الله يرزقهم حج بيت الحرام، والحال أنه مو معلوم أنهم يتوجه لهم الخطاب الفعلي أو لا يتوجه. فإذن الخطاب الشرعي قد يكون بداعي البعث والتحريك، وقد يكون بداعي التشويق والترغيب وبيان المصلحة، وأنها تشمل حتى العاجز. الخطابات الشرعية بحسب القاعدة الأولية تنصرف إلى أي القسمين؟ ذكرنا في البحث السابق أن مقتضى مقام المولى وهو مقام المولوية أن الخطابات الشرعية صادرة منه كلها بداعي التحريك والبعث المولوي، كما في الموالي العرفية. المولى العرفي عندما يأمر عبده أول ما يتبادر إلى الذهن يتبادر أن هذا الأمر أمر بداعي البعث أو بداعي الاختبار. بداعي البعث، الاختبار على خلاف القاعدة، لأنه عادة المولى عندما يطلب شيئا أو يأمر به أو ينهى عنه أيضا كله بداعي التحريك وكله بداعي إما البعث وإما بداعي الزجر. لذلك القاعدة الأولية حسب الفهم العرفي أن ظاهر الخطابات الشرعية منصرف أو متعين في داعي البعث والتحريك. بناء على هذا داعي البعث والتحريك لا يمكن أن يتحقق إلا في صورة هناك يكون وراءه إدانة وعقاب. وبناء على هذا إذا كانت القدرة شرط في الإدانة والعقاب والخطاب ظاهر في داعي البعث والتحريك، إذا لماذا نقيد جعل الشرعي بالقدرة والحال أن الإدانة والعقاب التي هي من نتائج البعث والتحريك أو من لوازمها؟ هذا العقاب والإدانة مشروط بالقدرة. إذن بعد لا حاجة أن نقول أن الحكم الشرعي المجهول بداعي البعث والتحريك مشروط بالقدرة. هذا حاصل الإشكال. إذن هناك مقدمات في الإشكال لا بد أن نركز عليها. مقدمة الأولى أنه الخطابات الشرعية ظاهرة في جعل الحكم بداعي البعث والتحريك. مقدمة ثانية أن كل خطاب بداعي الجعل والتحريك والبعث هذا يلازم الإدانة والعقاب. مقدمة ثالثة أن القدرة بلا إشكال لها شرطية ودور في الإدانة والعقاب. نأتي للإشكال، لماذا يصبح الجعل الشرعي والحكم الشرعي بداعي البعث والتحريك يكون مشروطا بالقدرة مع أن القدرة موجودة ولها دور مميز وموضوعي في الإدانة والعقاب، والإدانة والعقاب من لوازم كون الخطاب بداعي الجعل والبعث والتحريك؟ هذا هو السؤال المطروح في المقام عند الأصولين. سيد الشهيد ذكر ثمرتين لهذا الجواب، يعني أكو هناك وجه معقول لا يستلزم من اشتراط القدرة في الجعل وفي الحكم الظاهري وفي الحكم الشرعي لا يستلزم منه اللغوية، وإن كانت القدرة شرط في الإدارة والمسؤولية، وإن كان الخطاب الشرعي ظاهرا في جعل الداعي والبعث والتحريك. الثمرة الأولى كلتا الثمرتين لهما جامع وهو وجوب القضاء، طبعا في باب الصلاة أو نقول في باب الصوم، يعني في الواجبات التي مشروع فيها القضاء. تعرف عندنا واجب مو مشروع فيها القضاء وإذا فات وقته لا يمكن تداركه. خب مثل ماذا؟ مثل نفرض مثلا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لم يأمر في زمانه أو في مكانه انتفى ذلك المصداق الخاص، بعد مقابل للقضاء ما له معنى القضاء. أما عندي لأن الموضوع ينتفي، أما عندنا بعض الواجبات القضاء مشروع فيها، يعني يمكن أن يستمر التكليف بعد انتهاء الوقت. نحن نذكر ثمرتين من باب وجوب القضاء في المقام. ثمرة الأولى أن المكلف عجز عن أداء الفريضة في الوقت إلى أن انتهى الوقت. هناك بحث في محله في الفقه أن القضاء موضوعه فوت الفريضة أو عدم اتيان الفريضة. إذا قلنا أن وجوب القضاء وعدمه يدور مدار فوت ملاك الواجب، إذا العبد فوت ملاك الواجب يجب عليه القضاء، إذا لم يفوت ملاك الواجب لا يجب عليه القضاء. طب هنا نقول إذا التزمنا بأن القدرة شرط في جعل الحكم الواقعي وهو جعل الوجوب للصلاة مثلا، مقتضى هذه الشرطية أن هذا المكلف كان في الوقت عاجزا، إذا الشرط ما توفر فيه، إذا ما كان في حقه ملاك من الحكم الشرعي حتى يفوته.
إذا سالب انتفاء الموضوع.
أما إذا قلنا أن القدرة ليست شرطا في جعل الحكم، وإنما القدرة فقط شرط في الإدانة والمسؤولية في مرحلة الامتثال والعصيان، هنا صح أنه كان عاجزا وما كان مكلفا بالتكليف الشرعي لأنه كان عاجزا في الوقت، ولكن من جهة ثانية يقال أنه فات أو فوت على نفسه ملاك الحكم، لأن ملاك الحكم وجعل الحكم كان مطلق يشمل العاجز ويشمل غير العاجز. إذن بعد انتهاء الوقت نحكم بوجوب القضاء عليه. هاي الثمرة الأولى. لا من نفس هذا الدليل. إيه لأن الإطلاق ثابت. إيه هناك يحتاج إلى دليل جديد. أحسنتم. إيه نعم يحتاج إلى دليل جديد ويخرج عن محل الكلام. الثمرة الثانية تشبه الثمرة الأولى في مسألة القضاء. أنه المكلف كان عاجزا. والخطاب الشرعي حسب الفرض أنه ما يتوجه إليه لأن الجعل الشرعي مقيد بالقدرة. ولكن من دون اختيار أتى بالمأمور به من دون أنه يكون فيها أو عنده شنو إرادة في ذلك. صدفة هذا الاتيان بالمأمور به صدفة هو هل يعد امتثالا للتكليف أم لا؟ إذا قلنا أن التكليف مجعول بنحو مطلق لا فرق بين التكليف الذي يأتي به العاجز صدفة وبين التكليف الذي يأتي به المختار اختيارا، كلاهما امتثال. أحسنتم. أما إذا قلنا أن التكليف مقيدا بالقدرة، هذا المأتي به وإن طابق المأمور به من باب الصدفة، ولكنه هذا ما كان مكلفا لأن التكليف كان مشروطا بالقدرة، أصلا ما كان متوجه إلى هذا العاجز. إذن اتيان التكليف صدفة لا يعد امتثالا للمأمور به. وبناء على هذا نقول بأنه مقتضى هذه الثمرة الثانية عدم سقوط التكليف أو امتثال التكليف وسقوطه، مقتضى الثمرة السابقة أنه وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء. إذن لا بأس أن نقول أن القدرة لها دور في جعل الحكم الظاهري، غاية ما هناك إن أخذت في لسان الشارع وفي الخطاب الشرعي نقول أنها قدرة شرعية، إن لم تؤخذ فنقول أنها قدرة عقلية لأن محطها ومحلها مقام الإدانة والمسؤولية. نطبق هذه الثمرة التي جواب عن الإشكال. وثمرة دخل القدرة في الإدانة أو دخل القدرة في الإدانة واضحة، المقصود من الإدانة يعني العقاب، هذا واضح أن الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله تعالى لا يعاقب العبد الذي عاجز عقلا قبيح، لذلك القدرة لها موضوعية في مسألة العقاب، هذا مسلم. وأما ثمرة دخلها في جعل الحكم الشرعي الذي هو مفاد الدليل، إشارة إلى إحدى المقدمات الثلاثة أشرنا إليها. نحن ماذا قلنا؟ قلنا ظاهر الخطابات الشرعية أن الأحكام الشرعية مجعولة بداعي البعث والتحريك المولوي. لذلك السيد شي يقول هنا؟ يقول في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، يعني مفاد الدليل الشرعي، يعني هو هذا الظاهر. ليس كلامنا في جعل القدرة أو شرطية القدرة في مطلق الحكم أعم من الذي بداعي البعث والذي لم يكن بداعي البعث والتحريك، لا كلامنا في هنا، لأن الإشكال هنا يتركز. الحكم ظاهر بداعي البعث والتحريك، ولازم هذا البعث والتحريك الإدانة والمسؤولية والعقاب والثواب، والقدرة شرط في العقاب والمسؤولية. إذن لماذا نعتبر القدرة في جعل الحكم في جعل الحكم الشرعي الذي بداعي البعث والتحريك؟ هذا هو الإشكال. فتظهر ثمرة دخل القدرة بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين، وهاتين الحالتين تكفي، مو لازم احنا نذكر 10 ثمرات، ثمرتين كافية. يعني الغرض من الجواب ماذا؟ الغرض من الجواب دفع اللغوية، وأن أخذ القدرة في جعل الحكم الظاهري الذي مفاد الدليل أي بنحو البعث والتحريك هذا ليس لغوا، هذا الذي نريد أن نثبته. الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته، ونفترض مثلا أنه طرأ عليه الإغماء وأغمي عليه طول الوقت، ونفترض أن وجوب القضاء يدور إثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف وعدم كونه كذلك يعني مفوتا للملاك. هذا ليش تري الشهيد ذكر نفترض، لأن هذه مسألة محل الخلاف، أن موضوع القضاء هل هو فوت الفريضة أو عدم إتيان الفريضة. الفوت المشهور يفسرونه بالأمر الوجودي، عدم الإتيان أمر عدمي. إذا قلنا موضوع القضاء عدم الإتيان، المثل يكون أهون، وقد أن ثمرة ما تترتب هنا، لأن عدم الإتيان حاصل وجدانا لأنه كان عاجزا. أما إذا قلنا أن موضوع القضاء هو فوت الفريضة يعني فوت الملاك الذي كان موجودا، هاي الثمرة تظهر. وهذا قوله ونفترض، كأنما السيد لا يقبل هذا المبنى في حد ذاته. بس لو قلنا بذلك، فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الشرعي الذي هو مفاد الدليل، أي دليل؟ الدليل الشرعي الذي ظاهر في ماذا؟ في داعي الجعل والبعث والتحريك المولوي بهذا الشرط. أمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب، هنا الإفلام الوجوب الإفلام العهد يعني وجوب القضاء على العاجز، وإن لم تكن هناك إدانة بالنسبة إلى العاجز، ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له. ليش بالدلالة الالتزامية؟ لأن إذا قلنا بإطلاق الدليل وإطلاق جعل الحكم معناته أن مبادئ الحكم كلها موجودة في حق العاجز، إذا معناته أن العاجز فوت على نفسه الملاك لو لم يقض صلاته. وبهذا يعرف أن العاجز قد فوت العجز عليه الملاك، الذي هو ماذا؟ هذا تفويت الملاك هو موضوع وجوب القضاء، فيجب عليه القضاء. وخلافا لذلك ما إذا قلنا في الاشتراط، مقصودا من الاشتراط ماذا؟ يعني اشتراط الجعل الحكم الشرعي وتقيده بالقدرة، فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز. لماذا؟ لأنه الدليل ما دام صار مشروطا بالقادر، إذا أصل الدليل ما يشمل العاجز في داخل الوقت. إذا لم يشمل العاجز في داخل الوقت، كيف نكشف أن مبادئ الحكم من جملتها ملاك الحكم كان في حق العاجز وفات عليه؟ سالب انتفاء الموضوع، أصلا لا يوجد ملاك بالنسبة إليه، يعني المصلحة ما موجودة في حق العاجز. وما دام المصلحة ما موجودة، إذن لا يوجد ملاك حتى أنه فات منه، حتى يقال أنه تحقق موضوع وجوب القضاء. هو احنا نحرز بهذا الشكل، احنا اي ماكو مانع، بس الكلام انه احنا اذا قلنا ان دليل وجوب الصلاة على سبيل المثال مطلق يشمل القادر والعاجز، معناته ان الملاك ومبادئ الحكم والحكم كله كان موجود بحق العاجز. اذا بعدما ارتفع العجز وصار وقت القضاء، نقول صدق عليه انه فات منه الملاك الحكم الشرعي.
تحصيل
هذا
الملاك بالقضاء قد تكون
صلاة القضاء ليس في. لا، احنا عندما نقول اطلاق الدليل، مقصودنا من اطلاق الدليل معناته ماذا؟ معناته ان هذا الملاك عندما يشمل العاجز، معناته ان هذا الملاك يشمل العاجز ويستمر مع العاجز الى ان يرتفع العجز، سواء ارتفع العجز داخل الوقت احيانا او انه ارتفع العجز خارج الوقت. ما دام يصدق في حقه أنه فات عليه الملاك، يجب عليه القضاء بمقتضى وجوب القضاء. وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية، دلالة الدليل الالتزامية على المبادئ. تبعا لذلك ماذا؟ تبعا لسقوط إطلاقه، تبعا لسقوط إطلاقه تسقط دلالة الدليل الالتزامية على المبادئ يعني على وجود الملاك، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء. إذا قلنا أن موضوع وجوب القضاء هو فوت الفريضة في الأداء. الثانية، أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط تمسكنا بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب، يعني المأتي به يصح مصداقا للمأمور به، فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء. يعني هاي ثمرة ثانية نفي الوجوب، سقوط الوجوب، ولكن الثمرة الأولى كانت تثبت الوجوب. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، يعني اشتراط التكليف بالقدرة، فإنما أتى به لا يتعين بالدليل أنه مسقط لوجوب القضاء وناف له، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة أخرى من دليل قاص. لماذا؟ لأن الدليل قاصر عن الشمول، لأنه ليس له إطلاق، أي ما في خطاب يتوجه إليه حتى يكون هذا المأتي به مصداقا للمأمور به. هذا تمام الكلام في المطلب الأول أو المرحلة الأولى من البحث. خلاصة البحث في هذه المرحلة الأولى ماذا؟ أنه نحن نعتبر القدرة في الأدوار الثلاثة لوجود الحكم الشرعي. دور الأول في الملاك والشوق، دور الثاني في جعل الحكم الشرعي، دور الثالث في مقام الامتثال والعصيان الذي نعبر عنه بمقام الإدانة. بناء على هذا، القاعدة التي نحن صدرناها في بداية هذا البحث بعنوان قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، هذه القاعدة تشمل هذه الأدوار الثلاثة؟ نعم، إذا كانت القدرة شرطا. أما إذا ما كانت القدرة شرطا إلا فقط في الدور الثالث، لأن الدور الثالث نفي القدرة مستحيل فيه لأنه حكم عقلي. أصلا ما يمكن أن نقول أن في الدور الثالث وهو مقام الإدانة والمسؤولية أكو هناك عقاب على العاجز، هذا لا يقبله العقل، قبيح قطعا. إذن استحالة التكليف بغير المقدور أين مكانه؟ أو أين مكان هذه الاستحالة؟ مو في مقام الإدانة والمسؤولية، هذا مسلم أنه العاجز لا يعاقب. استحالة التكليف بغير المقدور الذي يقع النزاع فيها في الدور الثاني، ولا في الدور الأول ماكو مانع، نقول المصلحة والشوق مشروطتان بالقدرة. الكلام كله في جعل الحكم، هل أنه يستحيل التكليف بغير المقدور في مقام الجعل لا في مقام الإدانة، أو لا يستحيل؟ هذا محل البحث، وسيأتي تحرير النزاع أكثر والأقوال حول هذه القاعدة في الأبحاث الآتية. إحنا كأننا أخذنا هذه المرحلة فقط تمهيد، أنه نبين دور القدرة في الأدوار الثلاثة للحكم، هذا المقدار. أما أنه هل يستحيل التكليف بغير المقدور يعني في مقام الجعل، أو لا يستحيل، هذا يأتي بحثه إن شاء الله تفصيلا. هاي المرحلة الأولى. نأتي إلى المرحلة الثانية. نحن في هذه المرحلة الأولى كان كلامنا إيجابي حول القدرة، أن القدرة قد تؤخذ شرطا في الدور الأول، قد تؤخذ شرطا في الدور الثاني، وتؤخذ شرطا بعد نقول قد تؤخذ شرطا في الدور الثالث. الكلام هنا في المرحلة الثانية في حالات ارتفاع القدرة، أين القدرة تكون غير مشروطة؟ يعني ماذا؟ يعني ترتفع، مو أنه غير مشروطة، يعني ليست موجودة. نحن ذكرنا أن أساس البحث في الدورين الثاني والثالث، يعني تارة القدرة شرط في التكليف وتارة شرط في الإدانة والعقاب، نقسم البحث إلى فصلين. فصل الأول يختص بالقدرة في التكليف، فصل الثاني القدرة في الإدانة. ولكن السيد الشهيد ذكر القدرة وارتفاعها في الإدانة أولا لعله لسهولة المطلب ولوضوحها وشهرتها، ثم تكلم عن دور القدرة وارتفاعها في مرحلة التكليف لأنه فيها إشكال ومناقشة. أما في مرحلة الإدانة ما فيها إشكال ومناقشة، المسألة واضحة. نحن نقدر نصور في مرحلة الإدانة أن القدرة ترتفع وأن التكليف بتبعه يرتفع في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن المكلف يعصي، مثلا واجب عليه أن يصلي في داخل الوقت، عصى ما صلى في داخل الوقت، ونتيجة ذلك أنه عندما انتهى الوقت زالت منه القدرة، بعد ما عنده قدرة على الامتثال. هذه الحالة الأولى.
طب
هو ما يخالف بس ماكو مانع بس ولكن منشأه عصيانه. المقصود هذا ان القدرة ارتفعت عنه وتبدلت الى العجز لانه عصى. لو ما كان يعصي كان قادرا بس ولكن تأخر في اتيان الصلاة الى ان انتهى الوقت. هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية انه الكلام ليس في الوقت وعدمه. الكلام ان المكلف كان عنده المكنة من امتثال. هو بنفسه ازال المكنة. كان واجب عليه ان يتوضأ. ولكن هو بنفسه اراق الماء. وصار فاقدا للماء. فاذا تكليفه حسب الظاهر يتبدل الى التيمم لانه صار فاقدا للماء. اذا هذا نعبر عن صورة التعجيز الاختياري. الصورة الاولى العصيان. الصورة الثانية التعجيز. مو العصيان. ما عصى. كان عنده وقت. وكان يسعه الوقت بتمام الخصوصيات ان يتوضأ ثم يصلي. ولكن هو الذي عجز نفسه عن ذلك. لا اصلا مو بحثنا في المتيقن. اصلا هو يدري الان ان الماء الموجود عنده فقط هذا الماء. لو اراقه بعد ما يتمكن من الوضوء. لا لا مو عاصي. بس الكلام غير عاصي او عاصي هذا بحث اخر سيأتي. بس اذا نفرق بينه وبين الصورة الاولى فقط. الفرق انه هنا لم يعصي وانما ازال القدرة عن نفسه. كان عنده وقت وله مجال بعد ساعة يتوضأ ولكن ازال اراق الماء في اول الوقت حتى يفقد الماء ويتبدل تكليفه الى التيمم. الصورة الثالثة هي صورة العجز الطارئ الذي مو بيده وغير اختيار. انه عرض عليه عجز. مثلا باب المثال انه كان عنده ماء ولكن جاء غاصب واخذه منه فصار فاقدا للماء. اذا القدرة على الوضوء ارتفعت لعجز طارئ لا لعجز بسببه او باختياره. في الصورة الاولى والثانية بلا اشكال يعاقب اذا كان هناك تكليف طبعا فعلي. هذا كلامنا كله بحثنا على هذا الفرض. قطعا يعاقب في الصورة الاولى واضح لانه عصى. في الصورة الثانية اذا كان واجبا عليه حفظ الماء وانه نفرض كان عنده علم انه لا يجد ماء اخر وواجب عليه الطهارة المائية نعم يعاقب. الكلام كله في الصورة الثالثة. انه في الصورة الثالثة هل يعاقب او لا يعاقب. هنا فيها صورتان. الصورة الثالثة تارة قبل ان يطرأ العجز كان قادرا وتساهل في الامتثال. هنا يقال بثبوت العقاب في حقه. وان كان العجز مو من طرفه ومن طرف اخر ولذلك نعبر عنه بالعجز الطارئ يعني عجز غير اختياري. الصورة الثانية انه من البداية عندما عرض العجز ما كان هو في مقام التساهل. مثلا الوقت كان واسع. خب عنده 5 ساعات وقت للصلاة. ما صلى في الساعة الاولى. هذا ما يسمونه تساهل او تماهل في اداء الواجب. وقت واسع. ولكن في الساعة الثانية جاءه الغاصب وغصب منه الماء. فصار فاقدا للماء. تارة انه لا تساهل. كان واجب عليه ان يصلي في اول الوقت. لانه كان عنده خوف من الظالم او من الغاصب. ولكن تماهل وتساهل الى ان جاء العاجز. عفوا الغاصب. واخذ منه الماء. هنا قد يقال بثبوت العقاب. لذلك اشتهرت هذه القاعدة على لسان الاصولين انه الامتناع بالاختيار لا ينافي سوء العقاب. سوء الاختيار. عرفت؟ اي نعم. لماذا؟ باعتبار انه هذا في البداية اختار شيئا سيء وهو التساهل. بسوء اختياره جعل نفسه في معرض العجز. وان كان العجز كان بالامتناع كان بالاجبار مو بيده وليس باختياره ولكن لا يرفع العقاب. طبعا هذا فيها كلام بين الاصولين. بعض يقول لا ينافي العقاب. بس هذا الذي مشهور انه الامتناع بالاختيار لا ينافي العقاب. لماذا لا ينافي العقاب؟ لان هذا الامتناع الذي حصل له او الاضطرار كان ابتداؤه باختياره. وبناء على هذا يشبه هذه المسألة او يمكن ان يمثل لها بايش؟ بالسفر. شخص عنده يقين انه لو سافر الى هذا البلد يقع في المعصية. والسفر ومقدمات السفر ليس حراما، جائز، ولكن يعلم لو مشى في هذا السفر واستمر فيه قطعا يقع في المعصية، بحيث انه ما يمكن ان يتخلص، ان يقع في المعصية غير اختيارية. وهنا اذا راح بعد ذلك يخاطر الباري تعالى، يقول انا وقعت في المعصية وما اقدر اتخلص. الخطاب يأتي انه انت سافرت باختيارك، فاذا بسوء اختيارك وصلت الى هذه المعصية الاضطرارية. هذا ما دام وصلت الى هذه المعصية الاضطرارية اذا تعاقب عليها. وهذا مثال كثير اكو في حياة الناس، ان المقدمات الحرام هو يسويها الى ان يقع في الحرام، بعد ذلك يقول انا عصيت الله تعالى، انا قتلت فلان ولكن ما كان باختياري، انا جيت خارج عن حد الاختيار، انا قتلت فلان. مولانا انت المقدمات العصبية والمادري كذا والفشائر والسب وهذا كلها كان باختيارك، بس عندما وصلت الى حد الذي طغيان خرجت عن اختيارك وقتلت هذا الانسان. هذا موجود في كثير من الناس، عندما تقول له ليش سويت هذا الشيء الحرام او ليش ظلمت فلان، يقول انه انا ما كان باختياري، خارج عن اختياري. بس ولكن هذا يعاقب بهذا العقاب، انه الامتناع بالاختيار لا ينافي العقاب. نطبق هذه الصور في فصل الادانه طبعا، اما في التكليف ياتي البحث عنه.
لماذا لم ياتي بصوره الاتيان بالتكليف؟
اي خفف، ولكن احنا كلامنا في شرطيه القدره في مقام الادانه والعقاب. لا هو احنا كلامنا من زاويه العقاب مولانا، انه نريد نشوف انه العقاب يعاقب عليه او لا يعاقب عليه. اي ماكو مانع، لا يكون بحث اعم، بس ولكن الذي يهمنا هنا ليش؟ لانه لاجل هذه القاعده مولانا، لاجل هذه القاعده التي احنا الان فسرناها في نهايه البحث. السيد الشهيد صاغ البحث كله على اساس شنو؟ الادانه والعقاب، ما طرح بالجانب الاخر وهو جانب الامتثال. صح ماكو مانع، ولكن شنو؟ ولكن لا يعاقب ولا يدان لانه عاجز.
نعم
اي بس، ولكن احنا كل كلامنا هو على الادانه والمسؤوليه، مو في جانب الامتثال. يعني كلامنا ليس في سقوط التكليف وعدمه، كلامنا في سقوط العقاب وعدم سقوط العقاب، اي زاويه مخصوصه من التكليف. ثم ان القدره التي هي شرط في الادانه وايضا شرط في التكليف حسب البحث المتقدم، قد تكون موجودة حين توجه التكليف ثم تزول بعد ذلك، وزوالها يرجع إلى أحد أسباب. إذن البحث يقع تارة في القدرة التي شرط في الإدانة والقدرة شرط في التكليف. الآن كلامنا في القدرة شرط في الإدانة. الأول العصيان، فإن الإنسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له أن يصلي فيه، هذا بلا إشكال يعاقب عليه، هذا بعد واضح، هذا أظهر مصداق لمورد الإدانة والعقاب. الثاني التعجيز، وذلك بأن يعجز المكلف نفسه عن أداء الواجب، بأن يكلفه المولى بالوضوء والماء موجود أمامه فيريقه ويصبح عاجزا. طبعا هذا في محل الكلام، التعجيز بهذا الشكل، يعني هذا محل الكلام، في البعض يقول نعم يعاقب، بعض يقول لا يعاقب، هذا بحثه بعد في محله. اي ماكو مانع، ماكو مانع، لا احنا كلامنا في طبيعية الصلاة، كلامنا في اشتراط الوضوء، اذا عجز نفسه عن الامتثال وعن شرطية الوضوء، اذا بعد الوضوء انتهى، بعد ما الى حصة اخرى، وإنما تبدل تكليفه إلى شرطية التيمم. خب إذا قلنا أن تكليفه طبيعي رافع الحدث، أعم من الحد رافع الترابي والرافع المائي، نعم. أما فرض كلامنا أنه ليس كذلك، لذلك ذكرت أن هذا محل الكلام الإشكال، أن هل يعاقب أو لا يعاقب. قد يقال أن طبيعي الحدث الرافع هو مكلف به، إذا أعجز نفسه عن فرض لا زال باقي عنده الفرض الآخر لا يعاقب عليه. نعم هذا فيها مجال للمناقشة خصوصا في المثال. الثالث العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف، كغصب الغاصب وواضح أن الإدانة ثابتة يعني العقاب في حالات السببين الأول والثاني، لأن القدرة حدوثا على الامتثال كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة. هذا مسلم طبعا. المثال ذكره السيد الشهيد في المسبب الثاني بناء على أن المولى عين له الوضوء. بناء على هذا الرأي ماكو مانع، بس ولكن على حال انه اذا عدد نفسه دخل في الاضطراب، ليش يعاقب ما دام الوقت يسع؟ بس الكلام لذلك اكو هذا شنو؟ هذا اكو الى مصداق موجود الان في الرسائل العملية الذي لا يثبت العقاب، وهو شنو؟ الشخص الذي كان مذنبا في شهر رمضان وقام قبل الاذان بخمس دقائق او عشر دقائق او ربع ساعة مثلا، ولكن شنو ما يحب يروح يغتسل، هو بيت عمه يستحي يروح يغتسل ابو زوجته يعني اقصد. هذا مسألة محل ابتلاء الشباب كثير، خصوصا في زمان العقد وفي زمان مقدمة الزواج، هذا يروح عندهم يباط فيريد يروح يغتسل يستحي من ابو مرته ام مرته، شو يسوي؟ يصبر الى دقيقة ودقيقتين قبل الاذان فيتيمم، حتى شنو؟ حتى انه بعد يسقط عنه تكليف الغسل. إذن هذا يعاقب أو لا يعاقب؟ هذا هو مسألتنا. هو هذا بعد لذلك أقول هذا التعجيز محل الخلاف، هاي مسألة موجودة. وأما في الحالة الثالثة فالمكلف إذا فوجئ بالسبب المعجز كالغصب فلا إدانته، وإذا كان عالما بأنه سيطرأ عليه السبب وتماهل في الامتثال حتى طرأ فهو مدان أيضا. أي أحسنتم، لأجل هذا الفارق بعضهم يقول أنه حرمة تكليفية موجودة عليه ولكن الحرمة الوضعية ما موجودة، لذلك صومه يصح، وإلا لابد أنه يصوم ذلك اليوم ويقضي ويدفع كفارة. وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة أن الاضطراب بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، أو الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، أو لا ينافي العقاب، هذا شيء واضح، أي أنه لا ينفي القدرة في القدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان وهو السبب الأول، أو التعجيز وهو السبب الثاني، أو التعجيز الأعم من السبب الثاني والثالث، ولكن في الثالث الذي كان مصدرا بالتماهل والتساهل. هذا كله في شرطية القدرة في الإدانة. وأما شرطية القدرة في التكليف سيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على يعني متعين عليه الوضوء احسن. نعم صحيح، هذا يكون من مقادير السبب الثاني، يعني انه هو صار سبب لتعجيل نفسه، يعني قد بشأن انه اذا كان له بدل اثبات العقاب مشكل. حتى الذين يقولون في مسألة الصوم انه يؤثر محل الكلام، لانه على اصحاب صح تكليفه الاقتصاد، ولكن المهم هو طبيعية رافع الحدث، وهو يرفع الحدث الأكبر بالتيمم، ولذلك وضوءه يصح. وهو
خطأ سيدنا يعني على فهم الوضوء أنه أنا مخطط للتكليف، أما في حالته لو مخطط للوضوء
بحسب أن الصلاة والصوم التي من العبادات هي كلها مشروطة بطبيعية رافع الحدث، عن هذا العنوان ثاني. ولكن شنو؟ ولكن طبيعية رافع الحدث بين المصداقين المائية والترابية الفضولية. يعني إذا كانت المائية موجودة لا يجب لا يجوز إيجاد الطبيعة في ضمن الفرد الثاني. لذلك هو شيء يسوي، يقول أنا الفرد الأول ما أوجده أو أعجز نفسي عن الفرد الأول ويبقى الفرد الثاني عندي. إنه ليش عاقب؟
باعتبار
لأن الله حمد طبيعي يحكم بفرد الأفراد ما قمار. نعم، حسب الأدلة الصوم والصلاة مشروطتان بالطهارة من الحدث، والطهارة من الحدث طبيعي كلي،
يشمل المائية والترابية. فقط الشارع يقول إذا لم تجدوا ماء فتيمموا. الشارع جعل الطورية بينهما. بس بناء على هذا سوى كمال. لذلك عندنا في بعض الروايات أن التراب يكفيك 10 سنين. يعني أن قوة الطهارة الترابية كقوة الطهارة المائية. فكلتاهما شرط في عبادة كالصلاة والصوم. ولكن مع الفرق أن الأولى إذا كانت موجودة لا تصل النوبة إلى الثانية. طب هذا عجز نفسه عن الأولى. فالفرد الثاني يكون مكلف به.
نتيجة بأن الطهارة
لا يعاقب على هذا الكلام. إلا بفرض هذا اللي ذكرتموه أنه يعلم بأن الطهارة الترابية غير مقدورة. والآن الواجب عليه فقط إتيان الطهارة المائية ويعجل نفسه عنها. أرخص.